بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيه بعض الأسئلة موجودة من بعض الحجاج، ممكن نجيب عليها وبعد ذلك نتلقى الأسئلة الأخرى. فيه سؤال يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى والهدي؟ هل يجوز للحاج أن يقدم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة وعلى ذبح الهدي؟ وهو يقصد أن يوم العيد على الحجاج 4 أعمال يعملونها، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والنحر وطواف الإفاضة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان بعض الحجاج قدم بعض هذه الأعمال على بعض، فيأتيه الحاج فيقول: طفت قبل أن أرمي، وآخر يقول: نحرت قبل أن أحلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم على هذه الأسئلة للأعمال الأربعة في هذا اليوم، يقول: افعل ولا حرج. منهم من يقول: ما رميت حتى أمسيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افعل ولا حرج. يعني هذه الأربع الأعمال المطلوبة من الحاج يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. سائل آخر يقول: امرأة جاءتها العادة ثم استعملت ما يمنع الحمل أو ما الحيض أو ما يؤخره، ولكن أصابها دم، ثم ذهبت إلى الطبيب وسألته فأخبرها أن هذا الدم ليس دم الحيض، والنساء يعرفن دم الحيض. أولا المرأة لها عادة قد تكون 6 أيام أو 7 أيام، ثم دم الحيض هي تعرفه لأنه أسود وله رائحة، وهي تقول قال لها أن هذا الدم ليس دم حيض، بمعنى أنه دم مرض، يعني الحيض قد انتهت فترته ولكن استمر الدم معها بهذه الصورة. فهي تسأل: هل يجوز لها أن تصلي وأن تطوف وأن تأتي بجميع الأعمال التي كانت ممنوعة على الحائض؟ والجواب أن هذا الدم لم يكن دم حيض، وإنما قد يكون دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنع من الأعمال ومنها الصلاة، بل عليها تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولها أن تطوف لكن تمنع أو تعمل شيء يمنع سقوط الدم عند الطواف، يعني لأن الدم هذا ليس دم حيض. الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت، هذا كلها ممنوع عليها حتى تطهر، لكن الاستحاضة لا، دم الاستحاضة غير دم الحيض. كل الذي تعمله أنها تعمل ما يمنع سقوط الدم في الطواف، وبقية الأعمال تقوم بها صلاة وصوم وغير ذلك. حاج يسأل وسؤال عن الحج كله، يقول: ماذا يصنع من أراد أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ هذه هي مناسك الحج الـ3، كلها جائزة. فهو يسأل ماذا يصنع إذا أراد أن يعمل نسكا من هذه الأنساك 3، وغالبا أن الحجاج قد يذهب غدا إلا ما شاء الله. فنحن سنجيب على هذا السؤال باختصار، وسيستفيد منه الحاج إن شاء الله، بحيث أنه يتذكر ما سبق ذكره ممن كان موجودا من الحجاج في هذه الدروس التي مضت. إذن هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد أو القران أو التمتع، كل واحد أراد أن يعمل نسكا من هذه الأنساك الثلاثة فكلها جائزة. كلهم جميعا حينما يريدون العزم للذهاب إلى مكة كلهم يغتسلون ويتطيبون ويتنظفون وهم في أماكنهم التي هم ساكنون فيها، يعني في الهوتيل، في أي مكان أنت ساكن في المدينة تعمل هذه الأعمال، تتجرد من المخيط وتلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وهذا لا يسمى إحراما. كثير من العوام يظن أنه إذا خلع المخيط والتزر ولبس الرداء هذا أنه محرم، والجواب الإحرام لا يكون إلا من الميقات، حينما تصل الميقات تنوي الدخول في النسك. أنت حينما تعمل هذه الأعمال هنا هذا كله استعداد للإحرام. إذا وصلت الميقات عند ذلك تلبي وتنوي بالنسك الذي تريده. فإن أردت أن تكون متمتعا فهناك في الميقات الذي هو يسمى بآبار علي تقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا الذي يريد التمتع يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. الذي يريد القران بين الحج والعمرة فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا الذي يريد أن يقرن بين التمتع يعني بين الحج والعمرة. من أراد أن يحج مفردا فيقول: لبيك اللهم حجا. إذن كل الثلاثة الأنساك كل واحد نوى بنسك من هذه الثلاثة يعمل هذا العمل الذي سمعتم: الاستعداد للإحرام، إذا وصل الميقات يلبي بالنسك الذي يريده. كل الحجاج الآن سواء كان الحاج متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا كلهم يذهبون إلى مكة يلهجون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، ويستمرون في التلبية إلى وصول مكة. إذا وصلوا مكة أول عمل يعملونه من الأعمال هو الطواف، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا نزل من سيارته مباشرة يذهب إلى الحرم. يعني لما يقول أول ما يعمله الحاج الطواف معنى هذا أنك إذا وصلت وأنزلت عفشك وارتحت وتوضيت وأكلت إذا كنت تريد ذلك بعد ذلك تنزل إلى الحرم، يعني تصل وتنزل في المكان الذي هو معد لنزولك، وبعدما تضع متاعك وتغتسل إذا أردت أن تغتسل لا مانع من الاغتسال للمحرم بشرط أن لا يأخذ الصابون الذي فيه الرائحة المعطر هذا بل يغتسل بالماء العادي، ولا بد أن يكون الطائف على طهارة يتوضأ ثم الجميع ينزلون إلى الكعبة. كل الجماعة الثلاثة هؤلاء المتمتع والقارن والمفرد كلهم يطوفون بالبيت 7 أشواط. يبدأ الطواف من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وتجعل الكعبة عن يسارك ثم تستمر في الطواف. إذا وصلت إلى الحجر هذا يسمى شوط، وهكذا كلما وصلت إلى الحجر الأسود هذا يعد شوطا حتى تكمل 7. السنة إن استطاع أن يقبل الحجر يستلم الحجر فهذه سنة، وإن لم يستطع واستطاع بيده أن يلمسه فكذلك، يعني استطاع أن يقبله تقبيلا هو مطلوب إن استطاع، وإن لم يستطع فيلمسه بيده ثم يقبل يده، إن لم يستطع فيشير إليه. وهذا الدين يسر ما فيه شدة على أهله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكثير من الناس يشددون على أنفسهم في بعض الأماكن التي يمكنه أن يأتي بالأسهل والأيسر، فبدل ما تزاحم على الحجر تلك المزاحمة الشديدة وقد تشاهدون الناس ماذا يصنعون، يعني قتال، يصل الإنسان إلى الحجر قد يقرب منه ثم يشيلوه يبعدوه مسافة بعيدة ثم يرجع. الله عز وجل ما كلفك بهذا، إنما عليك إن تيسر لك تستلم وإن لم يتيسر فتشير إلى الحجر الأسود. الدعاء المأثور أن يكون بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم في جميع الأشواط يدعو الحاج بما تيسر له، تدعو تطلب من ربك المغفرة العفو، تطلب منه خير الدنيا والآخرة، تقرأ القرآن، كل ما يتيسر لك من الدعاء وقراءة القرآن تعمله. ليس هناك شرطا أن هناك شوط أول له دعاء مخصوص، فإذا انتهيت تأتي بدعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له، وإنما على المسلم أن يتقي الله وأن يسأله ما شاء، ولا يسأله إلا خير، ولا يدعو إلا بخير، ولا يدعو على إخوانه. إذا كان بينك وبين شخص يعني مشاكل قبل أن تسافر وتقول أنا سأذهب إلى الكعبة إلى عرفات وأدعو عليه، هذا لا يجوز، وإنما عليك أن تدعو له بالهداية، لأنه إذا كان بينك وبينه قضايا واختلافات ولو دعوت الله له بالهداية ازدالت هذه المشاكل إلا كانت بينك وبينه. فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه جميعا بالخير وبالرحمة، ويخص والديه بأكثر الدعاء، يعني للوالدين حقا، ويدعو لهم أكثر ما يستطيع. إذا انتهينا من الطواف السبع الأشواط: المتمتع والقارن والمفرد. بعد ذلك الحاج يصلي ركعتين، الركعتان منصوص عليها أنها خلف المقام، لكن قد لا يتيسر لك أن تركع خلف المقام للزحمة الشديدة، فتصليها حيث تيسر لك في الحرم، أي مكان تجد فيه فرصة فتصلي الركعتين بعد الطواف. ولا يشترط أن هذه الركعتين الركعتين لا يصح قبولها ولا تتم إلا خلف المقام. ستشاهدون بعض الناس ماذا يصنعون خلف المقام، والذي دعاهم لهذا هو الجهل بالسنة وما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤهم من بعده، فتجد مجموعة يتعصبون، يجعلون كتلة واحدة ويجعلون واحد فيما بينهم حتى يصلي الركعتين هذه خلف المقام. أولا يضيقون على عباد الله، لأن المكان ما في ساعة حتى الإنسان يتصرف عن هؤلاء، ما يستطيع، أمامك عالم وخلفك عالم، ما تستطيع ترجع لا هنا ولا هنا، حتى أن الذي يسقط قد لا يستطيع أن يقوم إلا أن يدفع عنه الناس حتى يقوم. فلا ينبغي أن نعمل مثل هذا العمل، هذا يدل على جهل هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل، فينبغي أن لا نقلد الجهال، لأنه كثير من الناس يشاهدوا جماعة يفعلون فيظنون أن هذا الذي يفعله هو خير فيروح يعملوا مثلهم، فمثل هذا ينبغي للحاج أن يتجنبه. إذا صلينا الركعتين في أي مكان تيسر لنا من الحرم، بعد ذلك ننتقل إلى السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى آخر الآية. تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، لما تصل المروة هذا يعد شوط، بخلاف الطواف على الكعبة. الطواف على الكعبة من الحجر إلى الحجر يسمى شوطا، وأما السعي بين الصفا والمروة فمن الصفا إلى المروة شوط ثم تعود إلى الصفا وهذا يسمى شوط، وهكذا تنتهي بآخر الشوط السابع في المروة. نعمل هذا العمل وندعو بما تيسر من الدعاء ونتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا استطاع الإنسان أن يهرول، يعني يسرع بين العلمين الأخضرين اللي هي في الوسط عندما تنزل، يعني يعمل الذي يستطيعه، مع أنه أيضا في طواف القدوم، طواف القدوم فيه الثلاثة الأشواط الأولى فيها الرمل، الرمل يعني مقاربة الخطى مع السرعة، إن استطعت تعمل ذلك وإن لم تستطع فلا شيء عليك، لأن مع الزحمة قد لا تستطيع أن تعمل مثل ذلك. أيضا في قضية الاطباع بالإحرام، يعني يكون تحت الإبط الأيمن ثم الأطراف تكون على الكتف الأيسر. السنة في هذا أن تكون في الثلاثة الأشواط الأولى، إذا انتهيت من الأشواط الثلاثة الأولى تعيد الإحرام على كتفك وعلى ظهرك ولا شيء في ذلك. إذا انتهينا من السعي بين الصفا والمروة، ماذا نعمل؟ عندنا حاج مفرد وحاج قارن وحاج متمتع، كما سمعنا في التلبية: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، لبيك اللهم حجا عمرة، لبيك اللهم حجا. الذي قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا انتهى من الشوط السابع في المروة عند ذلك يقصر من شعره ويحلق أو يقصر، ولكن قد يكون الحج قريبا فيترك الحلق إلى الحج ويقصر. التقصير ليس معناه تأخذ شعر من هنا وشعر من هنا ومن هنا، هذا لا يسمى تقصيرا. التقصير أن تأخذ من جميع الشعر، يعني جميع الشعر تقصره. تعرفون ذلك، تذهب عند الحلاق تقول احلق لي جعله نمرة أربعة، يعني معناه أن الشعر باقي ولكن الأطراف كلها تقصرها. إذا عملت هذا تصبح مثل ما كنت في المدينة، تلبس المخيط، يعني تقصر رأسك وتلبس المخيط وتتطيب وتقلم أظفارك، وكل شيء حرم عليك في أثناء الإحرام أصبح حلالا لك. يعني أنت بعدما تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، يعني عمرة متمتعا بها للحج أو حجا يعني مفردا أو حجا وعمرة، يعني لا يجوز لك أن تأخذ من أظفارك ولا من شعرك شيء. يعني قبل هذا أنت تستعد تدخل في الإحرام، هذه كلها تحرم عليك، لا يجوز لك أن تحلق من شعرك ولا تمس من بشرتك شيء ولا تلبس المخيط ولا تغطي رأسك ولا تتطيب، كل هذا لا يجوز. المتمتع إذا طاف وسعى حل له هذه الأشياء جميعا. طيب المفرد والقارن هم إن تركوا السعي فلا شيء في ذلك، لأن هذا طواف القدوم للجميع. إذا سعوا يستفيدون من سعيهم الذي قدموه الآن لحجهم. إذا جاء يوم ثمانية الذي يسمى يوم التروية، هؤلاء جميعا يحرمون بالحج. المتمتع يلبس من جديد، يغتسل تطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، يقول لبيك اللهم حجا. القارن والمفرد بقيا على إحرامهما، كذلك يذهبون مع الحجاج إلى منى بالتلبية لبيك اللهم لبيك. هؤلاء جميعا السنة إن استطاعوا أن يعملوها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهبون جميعا من مكة إلى منى اليوم الثامن. في أي مكان كنت فيه تذهب منه إلى منى، ليس شرطا إذا كنت ساكن في مكة في أي مكان بعيد تقول أنا أذهب إلى الكعبة، ما يحتاج ذهاب إلى الكعبة، حتى أهل مكة من بيوتهم جميعا يذهبون إلى منى. إذن كل الحجاج القارن والمفرد والمتمتع، المتمتع أصبح محرما الآن بالحج، كلهم جميعا يرحلون إلى منى. السنة أن يصلوا بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الصلاة الرباعية تقصر، تصلى ركعتين، يعني تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين والمغرب ثلاثا لا تقصر والعشاء ركعتين، ثم توتر إما بواحدة أو بثلاث أو بخمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، يعني صلاة الوتر الرسول لم يترك لا في الحضر ولا في السفر. إذن أنت بعد أن تصلي ركعتين صلاة العشاء توتر بواحدة أو بثلاث أو بما شئت، المهم يكون وترا. الصلوات تؤدى كل صلاة في وقتها، ما فيه جمع بين الصلاتين. إذا جاء وقت الظهر يؤذن المؤذن تصلي صلاة الظهر، إن استطعت مع الجماعة في المسجد أو مع جماعتك في الخيمة تصلون جماعة، كذلك العصر في وقته، المغرب في وقته، العشاء في وقته. صلاة الفجر أيضا السنة لا تترك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا حضرا ولا سفرا. إذن صلاة الوتر وسنة الفجر لا تترك ولو كنت مسافرا. إذن كلنا نبيت في منى حتى نصلي صلاة الفجر، وبعد أن نصلي صلاة الفجر نتوجه جميعا إلى عرفات. كل الحجاج يتوجهون إلى عرفات، نلبي، يعني عمل حاج التلبية، لبيك اللهم لبيك، وإن كبر كذلك جائز، فيستمرون في التلبية والتكبير إلى أن يصلوا إلى عرفات. عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن فاته الوقوف في داخل عرفة بحدودها المعروفة فقد فاته الحج. ولهذا يجب على الحاج أن يحرص أن يكون في داخل هذه الحدود، لا يشاهد بعض الناس بعيدين ويقول خلاص أنا الآن في هذا المكان وهذه عرفة. عرفة لها حدود، لها علامات مكتوب على هذه العلامات، كل الناس يعرفونها، إذا قرب منها يعرف أن هذه العلامة تدل على حدود عرفة، فينبغي للحاج أن يكون داخل هذه الحدود. وقت الوقوف يبدأ بعد الزوال، أنت قد تصل في الصباح في أي وقت كان، وقت الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بعد الزوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل وقت الظهر أذن المؤذن، خاطب الخطبة المعروفة التي بين فيها للناس شرائع الإسلام، وبين لهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم الناس يقولون نعم، فيرفع يديه للسماء ثم ينكتها على الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، بدأ بالعقيدة التي جاهد من أجلها في بداية الدعوة في مكة 13 عاما حتى صحت عقائد الناس، لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره من القبور والأولياء والأشجار والأحجار. جاء وقال لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. في بداية الأمر امتنع الكثير منهم واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر كما تقرأ في كتاب الله عز وجل. هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في واحد منهم يقول أن هذا الولي أو هذا الصنم يخلقني أو يرزقني، ما أحد يقول هذا، وإنما يعبدونها كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يتقربون بهم إلى الله عز وجل، ولهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. الرسول قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أولئك المشركون يعرفون بأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، يعرفون هذا. ولهذا قالوا كيف يجعل الآلهة كلها إله واحد، يعني تفهموا لهذا، القرآن نص على هذا، يعني لئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، قولوا لا إله إلا الله، قالوا أن يجعل الآلهة إله واحدا. إذن هذه المعبودات كلها يجعلونها آلهة، يشركونها مع الله عز وجل. في مكة أو في عرفات هذا اليوم الذي فيه إعلان التوحيد لله تبارك وتعالى، وكل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لإعلان التوحيد. ثم ذكر الشرائع كما سمعنا، حرم الربا وقال أول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربا العباس يعني عمه. انظروا لهذا التعبير، لماذا يبدأ بربا العباس؟ عمه العباس له ربا، فقال أول ربا أضعه ربا العباس. والله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا ينبغي أن نعلم أن ما يسمى بالفائدة تحسينا له وترغيبا، كل واحد يحب الفائدة، هي كونه 5%، 1%، 10%، هذا ربا صريح لا شبهة فيه مطلقا. وهذا الربا الذي يجمع ويؤكل، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم العبادة لا تقبل بالربا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنت جاي للحج وينبغي أن تكون نفقتك حلال، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا وأن يستعمله لا أكلا ولا شربا ولا غيره. فالربا محرم بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين جميعا على أنه حرام، ولكن دخل على الناس بهذه الصور المعروفة الآن، كما سموا الخمر بالمشروبات الروحية، الخمر خمر لكن يعطوه هذا الاسم حتى يقبل عند الآخرين، وكذلك سموا الربا بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم حرم على الناس الربا كما سمعنا، وكما سمعنا في نص القرآن، وكذلك حرم على الناس أن يعتدي بعضهم على بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول اللهم فاشهد. طيب بعد الخطبة نرجع للحج الآن، وهذا الكلام الذي قلناه من الحج، لأن الحج فيه منافع، من المنافع العلم، أن يتعلم الإنسان الشيء الذي يجهله. بعد صلاة الظهر إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن، وبعد الخطبة كذلك يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن ثم يقيم فيصلي ركعتين الظهر، ثم يقيم مرة أخرى فيصلي العصر ركعتين. جمع التقديم هذا من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء، يعني الآن من الزوال إلى غروب الشمس إلى أن يدخل الليل، هذا كله وقت الوقوف بعرفة، يعني قبل الزوال هذا ما في وقت للوقوف، والوقوف بعد هذا مثل صلاة الظهر ما تصليها إلا إذا دخل الوقت، كذلك الوقوف بعرفة بعد الزوال. إذن المطلوب من الحجاج جميعا أن يقفوا في عرفات إلى غروب الشمس، وحتى يرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم وقف هو عند الصخرات اللي هي بجوار جبل الرحمة، متصلة بجوار الرحمة بجبل الرحمة، واتجه إلى القبلة. فالحجاج عليهم أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتجاه إلى القبلة، لأن كثير من الحجاج تجيهم كلهم متجهين أو أكثرهم إلى جبل الرحمة، يقولون نناظر جبل الرحمة، بعضهم يجون يطلعون على الجبل ويجمعون حجار ويعملون حاجة من هذا النوع، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، لا عمله الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا من جاء بعدهم، بل الوقوف في عرفة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، حتى لا يظن بعض الحجاج بأن حجه لا يتم إلا إذا وقف حيث وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. إذن أنت في حدود عرفة، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، في أي مكان تيسرك الوقوف تقف في هذا المكان. سألني سائل قبل ليالي في مسألة الوقوف، ما معنى الوقوف؟ يقول هل أقف واقف على قدمي إلى غروب الشمس؟ يعني معنى الوقوف، للإنسان يعلم الوقوف أنه واقف، فيقول هل أقف معنى على قدمي إلى غروب الشمس؟ فقلنا لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تبقى في هذا المكان إلى غروب الشمس، لكن لك أن تقف وتتجه للقبلة وتدعو الله، ترفع يديك وتدعو بما شئت. إذا تعبت تجلس، ولكن تستمر في الدعاء، في التكبير والتحميد والتسبيح وسؤال الله خيري الدنيا والآخرة. يعني هذا الوقت كله تشغل نفسك فيه بالدعاء. ولهذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى لا يشتغل الناس بالصلاة، أي بصلاة العصر، بل قد صلوا وانتهوا، مع أن الصلاة كلها دعاء، لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقف جميعا في هذا المكان وكلنا نتجه إلى القبلة. في هذا اليوم العظيم الذي لم تطلع الشمس على مثله، وهو الذي أكبر الله فيه الدين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم العظيم الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة، الله يباهي بعباده الملائكة كما في صحيح مسلم، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا، ماذا يريدون؟ ثم يقول الله عز وجل: انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. الحاج جاء من بلده لأداء هذه الفريضة، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، وعرفنا أن هذا الركن عبادة بدنية ومالية، عبادة بدنية ومالية، يعني تدفع مال، وفي هذا السفر الطويل الذي تسافره أيضا تجاهد بنفسك. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حينما قالت: ألا نجاهد معك، لأننا نرى لا نرى عملا مثل الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا الحج والعمرة جهاد، وهو جهاد بالمال والنفس، فعلى الحاج أن يحتسب وأن يصبر، لأنه قد يواجه مشاق، قد يواجه تعب، لا يتضجر، بل يصبر ويرتاح نفسيا، ويعلم أن هذا كله في سبيل الله، وأنه كله مسجل له في صحائف حسناته، فعليه أن يكثر كما قلنا من الدعاء والاستغفار، وأن لا يضيع أوقاته في أمور لا تنفع، بل بعضهم قد يضيعها في أمور تضر. سنجد بعض الناس الذين يجهلون هذه الأحكام، تجدهم قد يغنون في يوم عرفات، تسمع الأغاني في بعض الخيام، يعني أنت جيت تريد أن ترغم إبليس، لأنك تقول قد عمل معي هذه الفترة الطويلة، عمري الآن 60 سنة 70 سنة 50 سنة، والنفس الأمارة بالسوء، وإبليس يعمل لي كذا وكذا، وأنا أريد أن أرغمه الآن. لا شك أن ذلك إرغام له، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما رؤي إبليس في يوم أدحر منه ولا أصغر من يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات من الله على عباده، لأن هذه خسارة عليه. يعني لك 60 سنة وهو يعمل لك هذه الأعمال، وأنت تطيعه وترتكب هذه الأخطاء، هذه الذنوب التي جمعتها وتحملتها في هذه الفترة، لما تأتي إلى الله عز وجل تائبا إليه وتأتي لعرفات، في هذه اللحظة الله عز وجل يمحو عنك تلك الذنوب جميعا، ولهذا يصير الشيطان صغيرا مدحورا في هذا اليوم. فعلينا أن نستعد لدحر عدونا، وأن لا نطيعه حتى في هذا المكان. يعني أنت جئت تريد أن ترد كيده، وأن تطلب مغفرة الله عز وجل مما وسوس به لك ومما ارتكبته، ثم تأتي في هذا المكان أيضا وتطيعه، هذه مشكلة كبيرة. فكثير من الحجاج يعملون مثل هذه الأعمال، وما ذلك إلا عن جهل منهم. أنت جئت تائب إلى الله عز وجل، فينبغي أن تلي الله عز وجل من نفسك التوبة، الخضوع، الانكسار بين يديه، طلب المغفرة منه. فينبغي للحاج أن يشغل يومه هذا كله بالدعاء. إذا نستمر في الوقوف في عرفات إلى غروب الشمس، ولا بد للحاج أن يجمع بين النهار والليل، بمعنى أنك لا تنصرف قبل الغروب. من انصرف قبل الغروب كما قال العلماء ترك واجبا، والواجب فيه دم، يعني عليك شاة لو انصرفت قبل الغروب. لكن لو رجعت، خرجت ورجعت، فلا شيء عليك، ولكن ينبغي عدم الخروج، بل تبقى في هذا المكان إلى غروب الشمس. وتجد الدعاة والموجهون والحكومة جزاهم الله خيرا حريصون على أن لا يخرج الناس من هذه الحدود إلا بعد غروب الشمس. هم لا يمنعونهم لعمل آخر، لشيء آخر، ما يريدون منهم شيئا، يريدون المحافظة على حجهم، وأن الحاج يستمر إلى غروب الشمس حتى لا ينقص من حجه شيئا. لأن الحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس. بعد غروب الشمس ماذا يعمل الحجاج؟ الآن عرفنا أن كلنا في عرفات محرمون، نلبي، نطلب الله عز وجل المغفرة، نطلب منه الرحمة. إذا غربت الشمس ننصرف إلى مزدلفة، لا نصلي المغرب في عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من عرفات وقد أردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ثم نزل في الشعب يتوضأ، بال وتوضأ، فكأن أسامة ذكره بصلاة المغرب، يعني ظن أنهم هم منتبه، فقال له الصلاة، قال له الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، ما هو في هذا المكان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة. ثم الرسول أيضا لما سمع الجلبة، جلبة الناس، لأن هذا اليوم وافاه عدد كبير من المسلمين، لأنه حينما أعلن عن الحج أنه سيحج، كل المسلمون من كل مكان توجهوا ليروا كيف يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه حتى يتابعونه. ولهذا اجتمع في عرفات 100,000 و14,000، عدد كبير في ذلك الوقت، الآن بالمليون، لكن هذا الوقت غير ذلك الوقت. فهم على جمالهم وعلى حسب ما يمكنهم، فكانوا جميعا حينما انصرفوا من عرفات إلى مزدلفة سمع الرسول عليه الصلاة والسلام الجلبة وضرب الإبل، يعني يحركوها مسرعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إليهم وقال السكينة السكينة، يعني عليكم السكينة، ليس البر بالإيضاع، يعني بالإسراع. فكان يحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة، وهكذا استمروا إلى أن وصلوا مزدلفة. كل عملهم كما قلنا التلبية، إلى الآن يلبون، ما يقطعون التلبية، ما تقطع إلا بعد رمي الجمرات، لأنه يبدأ التكبير يوم العيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة، وهي تسمى جمع، يعني لأن الحجاج كلهم يجتمعون فيها، يعني في هذه الليلة ما في أحد لا في مكة ولا بقي أحد في عرفة ولا في منى، كل الحجاج في هذا المكان، فتسمى جمعا، أي أنها تجمع الحجاج جميعا في هذا المكان. وهي لها حدود وعلامات، الحجاج إذا جاءوا إليها سيجدون لوحات مرتفعة ومضاءة ومكتوب عليها حدود مزدلفة، فعلى الحاج يحاول أن يكون داخل هذه الحدود. والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هي مزدلفة، فيها جبل يسمى المشعر، وكلها موقف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا ومزدلفة، أو جمع، قال بهذا التعبير وجمع كلها موقف. وهذا رفع للحرج عن الناس حتى لا يظنوا على أن وقوفهم لا يتم إلا إذا جاءوا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في أي مكان تيسر لك تقف فيه إلى صلاة الصبح. لكن ماذا عمل الرسول حين وصل مزدلفة؟ العمل الذي عمله قبل أن يحط رحله، أذن المؤذن وصلى صلاة المغرب، أذن المؤذن وصلى صلاة المغرب، فلما حطوا رحلهم بعد ذلك أقاموا وصلوا صلاة العشاء. هذا أول عمل يبدأ به الحاج حين يصل مزدلفة. وهذه الليلة لم يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة، يعني لم يقوم في الليل لا بقراءة القرآن ولا بصلاة، وإنما الحجاج بعد أن يصلوا صلاة المغرب والعشاء ينامون. كثير من الحجاج حينما يصلون ما يبدأون بالصلاة، يبدأون بجمع الحصى، ستشاهدهم ماذا يصنعون، ويظنون على أن الحصى الذي ترمى بها به الجمرات لا يصح إلا أن تؤخذ من مزدلفة، وهذا الكلام لا أصل له، بل الجمرات يؤخذ لها الحصى من أي مكان، في الخيمة الذي أنت فيها في منى تأخذ منها الجمرات وترمي بها، هي تسمى الحصى يسمى جمرات، وتلك تسمى جمرات التي ترمى. إذن هذه الأحجار لا تؤخذ من مزدلفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات حتى صلاة الصبح، ثم صلى صلاة الصبح مسفرا، يعني بغلس، يعني في أول وقتها، صلى صلاة الفجر في أول وقتها، ثم استقبل القبلة ودعا حتى أسفر، دعا الله عز وجل حتى أسفر. فعلى الحاج أن يعمل مثل ذلك، يصلي صلاة الفجر ثم يتجه للقبلة ويدعو بما تيسر له من الدعاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ركب ناقته القصوى، وكان كما قلنا يدعو الله عز وجل، طلب من العباس أو من غيره أن يعطيه سبع حصيات، سبع مثل الحمص، فكان يرفعها بيده الشريفة ويقول للناس: أيها الناس، بمثل هذا فارموا. الآن كل الناس اللي وافوا للحج يريدون ينظرون ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعملوا مثل عمله، فيأخذ هذا الحصى الصغير ويرفعه بيده الشريفة وهو على الناقة، على ناقته، ويقول للناس: أيها الناس، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. الغلو حينما تأتي بشيء زائد عن حده. فالرسول أعطاك هذا الحصى الصغير وقال: مثل هذا فرمي. لو جئت بحصى كبير معناه غلوت في دينك، لأنك تريد كما يسول لك الشيطان الذي تريد أن ترغمه أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: حط حصى كبير، هذا الصغير ما ينفع، ما يكفي، حط حصى كبير. الحصى الكبير هذا هي أصلها نسك ومشاعر ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحصى الصغير يكفي كما علمك الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذت حصى كبير والحجاج يرمون الجمرات من كل الجهات، ما هو من جهة واحدة، من جميع الجهات، هذا يرمي من هنا وهذا يرمي من هنا، قد يتجاوز هذا الحصى المرمى فيأتي في عين إنسان فيفقعها أو يشج رأسه، وهذا الذي يحدث. فينبغي للمسلم أن يتابع ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته. الرسول لما نهى عن الغلو وهو التجاوز الحد، هذا الغلو منهي عنه في الدين في كل شيء، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات في جميع الأعمال، لا يتجاوز ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك في تجاوزك هذا أنت ولو لم تتكلم بلسانك فكأنك تقول في نفسك: مثل هذا الحصى الصغير لا يكفي، إذا نأتي بحصى كبير، معنى أن الرسول ما بلغ البلاغ المبين. يعني هذا معنى العمل الذي يعمله الإنسان حينما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك بأمر فجئت بغيره وزودت عليه فكأنك تقول: الذي جاء به الرسول ما يكفي، ورسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال الله عز وجل لرسوله فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما أمره الله عز وجل به إلا بلغه لأمته، وهو الناصح لهذه الأمة، ولم يفرط الله عز وجل في كتابه من شيء. ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح البشرية إلى قيام الساعة. يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والشريعة الكاملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، تصلح لأي مجتمع من المجتمعات. ما يقال أن المجتمع الأول كان بدائي، ما عندهم لا سيارات ولا طائرات ولا إنترنت ولا، إذن هذا الوقت يحتاج شيء الأول. الكلام هو صحيح، دين الله كامل، والله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تريده موجود في كتاب الله. نذكر لكم بعض البدع التي بدأت في الأول وما زالت منتشرة بين الناس. عمران بن حسين صحابي جليل، قال له رجل ممن ننتسب إليهم الآن القراء إلى تلك البدعة الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة، قال له إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. هذا رجل يقول لعمران بن حسين وهو صحابي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، يقول له أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. طيب فرد عليه قال في كتاب الله أقيم الصلاة وآت الزكاة، كم تصلي ومتى تصلي، آت الزكاة كم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي. القرآن كله من أوله لآخره ما في صلاة الظهر أربع ولا صلاة العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين، ما في القرآن شيء، اقرأ القرآن كله. ولكن القرآن فيه الأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. القرآن ليس فيه تطوف بالبيت سبع أشواط، بل قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. فوجه له هذا السؤال، قال له الله عز وجل يقول في القرآن الذي تقوله أنت أنك ما وجدت فيه ما تريد، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تصلي وكيف تزكي ومتى تصلي ومتى تزكي ومن تعطي هذه الزكاة. ثم قال له الله يقول في كتابه وليطوف بالبيت العتيق، هل وجدت في القرآن طوف بالبيت سبع أشواط؟ قال لا. قال له فعمن أخذتم هذا الآن الذي سمعته الصلاة والزكاة والطواف بالبيت، عمن أخذتمه؟ ألم تأخذوه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هو السنة، الذكر هو السنة، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به الرسول وبينه هذا وحي من الله عز وجل، فالرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه البدعة التي قلت لكم أن الرجل قال ذلك القول، الآن فيه طوائف موجودة في الدنيا يسمون أنفسهم القرآنيون، ماذا يقولون؟ يقولون نكتفي بالقرآن بس، ما يحتاج السنة. طيب كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يحجون؟ لأن من عمل هذا ضل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لأمته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن أخذ بالكتاب وترك السنة ضل، فلا بد من الأمرين معا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، وكل شيء علم به أمته يجب عليهم أن يتابعوه. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذن علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. هذه مشاعر وهذه سنن نتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نأخذ هذا الحصى الصغير ونرمي به الجمرات، ماذا نصنع في يوم العيد هذا؟ الآن احنا بتنا في مزدلفة حتى صلينا صلاة الصبح، بعد ذلك الجميع ندفع إلى منى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل وادي محسر أسرع، وادي محسر الذي سار ما سار فيه على أصحاب الفيل، أبرهة الذي قال يريد أن يهدم الكعبة لأنه لما جاء وصار في صنعاء وشاف العرب يحجون إلى مكة لأن الحج ما زال مستمرا على ما حدث به من التغيير، يحجون كل سنة لكن حجهم غيروا فيه وبدلوا. من التغيير اللي غيروه، أولا لبس الشيطان على قريش وقال لهم أنتم من أهل الحرم، فلا ينبغي أن تقفوا بين الناس في عرفات لأن عرفة في الحل، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يطلعون إلى عرفات. ولهذا قال الله عز وجل فأفيضوا من حيث أفاض الناس، وأفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لابد أن تذهبوا معها العرفة ثم تفيضون معهم إلى مزدلفة. أيضا مما لبسه على الناس جميعا قال لهم أنتم ترتكبون المعاصي، أنتم عندكم هذه الثياب التي عليكم أخذتموها من الحرام، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنتم إذا طفتم في هذه الثياب عليكم وزر لأنكم إما أخذت بالسرقة ولا بالنهب ولا بأي وسيلة من الوسائل. إذن ما هو المخرج عنده؟ قال هذه الثياب ترموها وتطوفون عرات، فكانوا يطوفون بالبيت عرات. ولهذا تقول الراجزة المرأة للرجال ونساء تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عن حالتها، تقول اليوم يعني يبدو بعضه أو كله لكن ما بدا منها ما تحل لأحد اليوم خلاص. هكذا الشيطان لعب عليهم. هذا الرجل الذي بنى كنيسة سماها كعبة وقال يريد يصرف الناس إليها، يعني أحسن من هذه الكعبة اللي يسافرون إليها، سمع واحد من العرب هذا الكلام الذي قاله فسافر من الحجاز إلى أن وصل إلى صنعاء ودخل في هذه الكنيسة وتقوط فيها ومشى. سمع الكلام ذا، دخل في داخل الكنيسة الذي يريد أن يصرف الناس إليها، دخل فيها وعمل فيها العذرة، بال فيها ثم سافر. اكتشف الأمر فأخبروه أن في واحد من أهل الحرم من أهل مكة جاء وعمل هذا العمل، فعزم على أن يهدم الكعبة وأخذ جيشه المعروف، وأنزلت في هذه الصورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فأخذ الفيلة وجاه وجيشه العرمرم إلى أن وصل إلى هذا المكان، هذا الوادي اللي يسمى محسر. عبد المطلب، بس أنتم لا تنسون مناسك الحج بعدين، عبد المطلب ذهبت له بعض الإبل أخذت في الجيش، فراح يبحث عنها فجاء إلى إبرهة وهو رجل وسيم وجميل، فأذن له أن يدخل عليه وكان على كرسيه جالس. احترم هذا الرجل في هيئته هذه لكن ما أراد أن يجلسه معه لأنه رجل متكبر، ولكن لاحترامه له نزل معه، يعني ترك الكرسي ونزل جالس معه. فسأله عن حاجته فأخبره، قال لي إبل أخذت. حينما سأله هذا السؤال استصغره، يعني قال كنت في عيني كبير وأنا جيت لأهدم بيتك الذي تتشرف به وأنت تسألني عن هذه الأبعرة عن هذه الإبل. قال له أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، يعني أنا رب إبلي، الرب معناها المالك، يعني أنا رب إبلي حاجتي عليها، البيت له رب يحميه. الله عز وجل أرسل لهم هذا الطير الصغير، الطير الأبابيل، كل طير يحمل في منقاره حصى. وجاء لهم الفيلة لما وصلت إلى وادي محسر ما استطاعت تمشي إلى الكعبة، كلما ضربوا فيها عكست رؤوسها للخلف، ولهذا سمي وادي محسر، يعني خلاص وقفت هناك ولم تتحرك. وبعد ذلك جت هذه الطيور ترمي هؤلاء، كل واحد ينزل له حجر على رأسه، حتى أهلك الله ذلك الجيش كله، ولم يبقى إلا عدد واحد واثنين رجعوا فارين. الله تركهم حتى يخبروا أولئك، فلما وصلوا هناك أخبروهم بما صار، وبعدما قدموا المعلومة لهم بأنهم رموا، التفتوا فإذا طيرين فوق واقفة رؤوسهم تنزل عليهم الحصى ترميهم، فأهلكم الله جميعا. هذا وادي محسر نزل فيه العذاب على أولئك، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل، يعني أسرع في هذا المكان، يعني كل مكان صار فيه عذاب من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع في هذا المكان. إذن نحن الآن نزلنا من مزدلفة إلى منى، أول عمل نبدأ به رمي جمرة العقبة، أول عمل نبدأ به رمي جمرة العقبة. ما زلنا كلنا على إحرامنا كما تعرفون، ما زلنا محرمين جميعا، المفرد والقارن والمتمتع. إذن لما وصلنا هذا المكان جئنا لجمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، وهي تسمى الجمرة الكبرى. نأتي نرميها بسبع حصيات متتابعات، نكبر عند كل حصى. إذا انتهينا من الرمي هذا نذهب للحلق، الحلق أو التقصير. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا بالرحمة، وللمقصرين مرة واحدة، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. هذا ما يعمله الحجاج حينما يصلون، يرمون ثم يحلقون. الحاج يسأل عن الهدي، الهدي الرسول عليه الصلاة والسلام عمله في هذا اليوم، لكن الهدي وقت الذبح 3 أيام أو 4 بالعيد، يوم العيد وأيام التشريق 3. فأنت إذا عملت الرمي والحلق ما في مانع في تأخير الهدي. الآن أنت تدفع هذه النقود إما في المدينة وإما في مكة لأصحاب البنك، وهؤلاء وكلاء عنك يذبحون عنك في هذه الأيام المحددة. فإذا هذا يعني ما في مانع أن يتأخر الهدي إن ذبحت في نفس اليوم، هذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج. إذا رميت وحلقت، هذا يسمى التحلل الأول. ماذا تصنع بعده؟ تذهب وتلبس المخيط وتتطيب، وكل شيء كان حراما عليك قص الأظفار والشعر، كما عرفنا أن حلقنا صار حلالا لك، إلا الزوجة، إذا كانت مع زوجها فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. نكمل بعد هذا بسرعة إن شاء الله، لأن بكرة ما حد جاي. نسأل للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة، لأن من سأله الوسيلة حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول القائل بعد الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. الرسول قال: من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا كلام قصير يحفظه كل إنسان وينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا في يوم هذا اليوم يرمي ثم يحلق ثم يلبس ثم يتطيب، كل شيء أصبح حلال له إلا الزوجة، إذا كانت معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. ماذا يصنع بعد هذا؟ ينزل يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إن كان متمتعا فلا بد أن يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته، والحج لا بد له من سعي، فيطوف ويسعى. أما القارن والمفرد، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن والمفرد إذا سعى عند القدوم، حينما طاف طواف القدوم وسعى، فهذا السعي يكفيه، وإن لم يسعى فلا بد أن يطوف ويسعى. أظن واضح هذا. إذا انتهينا من هذا، بعد ذلك نرجع إلى منى نبيت فيها هذه الليالي ونرمي بعد الزوال اليوم 11 واليوم 12. فمن أراد أن يتعجل في يومين فاليومان يوم 11 ويوم 12، يوم العيد لا يحسب. فمن رمى يوم 11 ويوم 12 وأراد أن ينصرف يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، بعد ذلك ينزل إلى مكة، وبشرط أنه إذا رمى ينزل. إذا غربت عليه الشمس وهو في خيمته لم يرفع عفشه على سيارته يلزمه أن يبيت إلى اليوم الثاني وبعد الزوال يرمي ثم ينصرف. لكن لو رفعت عفشك على السيارة ثم مشيت وواجهت الزحمة في الطريق، زحمة كثيرة جدا، ولا تستطيع أن تخرج من منى إلا بعد الغروب، فهذا لا شيء فيه، عليك أن تواصل في سفرك. فإذا وصلت إلى مكة لم يبقى عليك إلا طواف الوداع، وهو واجب على كل حاج أن يجعل آخر عهده بالبيت، ولم يرفع إلا عن النفساء وعن الحائض. فالمرأة الحائض التي طافت طواف الإفاضة وكذلك النفاس التي طافت طواف الإفاضة إذا بقي طواف الوداع فلا شيء عليها. عندنا أسئلة، أظن احنا انتهينا الآن من المسائل المختصرة عن الحج. عندي أسئلة أخشى أنه يروح الوقت. ما أيش سؤالك؟ أيوة. كيف؟ أنا تكلمت عنه لكنك ما انتبهت. أقول ما انتبهت. الهدي كما قلنا يوم العيد نحر، ويوم التشريق الثلاثة أيام التشريق كلها نحر، هذه الأيام كلها يذبح فيها. لكن أنت إذا استطعت أن تأتي به كما قلت لكم، إذا استطعت أن تأتي به هذا اليوم ما في مانع أن تأتي به، يعني تأتي بالهدي في هذا اليوم. لكن قد لا تستطيع أو تكون دفعت كما قلت لكم في البنك، فهؤلاء وكل عنك. وأيام الذبح ثلاثة، أيام الذبح ثلاثة بعد يوم العيد. نعم. هذا حاج يسأل يقول ما حكم الحاج الذي يوكل شخصا آخر للقيام بأعمال النحر نيابة عنه، بدءا من الاختيار للهدي ونحرها وتوزيعها؟ كل العمل الذي نعمله الآن وندفعه في البنك هو يجاوب على هذا السؤال، يعني هؤلاء هم أشخاص يقومون عنا، لأنه أنت وكلته الآن هو وكيل عنك، يشتري عنك الهدي ويذبحه ويوزعه. التوزيع معروف، أولا يبدأ بأهل مكة، يعني الفقراء من أهل مكة، وبعد ذلك الحكومة جزاهم الله خيرا هذه اللحوم ما تذهب سدى كما كانت في الزمن الأول، بل يحفظوها ويثلجوها، وتروح بعضها بالطائرات إلى البلاد البعيدة، وبعضها بالسيارات إلى البلاد التي تصلها السيارات، ويوزعون هذه اللحوم. وهذا هو الزائد عن فقراء مكة، لأن البدء بأهل مكة ثم بعد ذلك توزع على الآخرين. فضل. ها؟ أيوة أيوة خلاص. يا أخي وكيل مثل ما تقول لزميلك روح اشتري لي هدي، هؤلاء مثله، قضية مضبوطة شرعا، يعني ما هي هكذا. هنا يقول افتونا يرحمكم الله، كثير من شركات السياحة لا يذهبون إلى منى يوم التروية ويصعدون إلى عرفات مباشرة، فما الحكم؟ والحكم هذا لا شيء فيه إن شاء الله، يعني المبيت في منى هذه سنة، إذا لم يستطع الإنسان إلا أن يذهب إلى عرفات فلا شيء عليه. أنت لو لم تأتي إلا يوم عرفة من بلدك وتأتي إلى عرفة، من وصل عرفة فقد أدرك الحج، الحج عرفة، فهذا لا شيء فيه، يعني لا يظن الإنسان أنهم لما صعدوا إلى عرفة أنه نقصوا عليه من حجه. أنت لم تأتي بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ولكن هذه السنة ما فيها لا هدي ولا فيها كفارة ولا فيها شيء. سؤال آخر مشكلة هذه خلاص كثيرة خلاص تكفي هذه. هل يجوز للحاج أن يحج وعليه دين مع العلم أن صاحب الدين لا يستطيع الوصول إليه؟ قضية الدين، أولا الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمستطيع إلى الحج هو الذي وجب عليه الحج. إذا كان هذا الدين الذي عليك أنت مثلا لم تحج فريضة الإسلام، ثم صاحب الدين أذن لك لأن قضية الدين هذا الدين لإنسان لمخلوق، والمخلوق هذا لا يسامحك، والله عز وجل ما أوجب عليك الحج إلا إذا استطعت. فأنت إن أردت أن تغامر وعندك ما يسدد هذا الدين وأذن لك صاحب الدين فلك أن تحج. هل يجوز لبس النعل المخيط؟ كلمة المخيط ليس معناه أن كل شيء فيه خيط هذا ممنوع على المحرم. المخيط المقصود بالمخيط مثل هذا الشيء الذي يحيط بالبدن، والنعال مخيطة ما فيها شبه نعال. الممنوع في الأصل الخف الذي يلبس ويغطي الكعبين، بل هذا أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا نهى عنه، ثم في عرفات قال من لم يجد يعني نعلين يلبس الخف ولا يقطعهما، لأنه أمر أولا بقطعهما. يضيف سؤال يقول اللباس أفيدونا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا المقصود به الإسبال، وكثير نشاهدهم الآن يصلي أمامك وهو لابس الثوب، يمكن لا تشاهد قدميه، الثوب يقف في الأرض وأنت لا ترى قدميه، وهذا الكلام ما ينفع، وإنما لابد أن يكون اللباس فوق الكعب، ولا يجوز إسبال الإزار، ولهذا جاء هذا الوعيد ما أسفل الكعبين ففي النار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الحال التي كان فيها حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، جاءه شاب فأثنى عليه وتكلم عن أعماله، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ثم لما ولى فإذا ثوبه يخط في الأرض، فقال ردوه. لما ردوه إليه قال ارفع ثوبك، أنقى لثوبك وأتقى لربك، أنقى لثوبك يعني من الوساخات والنجاسات وأتقى لربك. فينبغي للمسلم أن لا يجعل إزاره يخط في الأرض. خلني أكمل لو سمحت. واحد يقول موظف الحكومة ويتلقى هدايا، يقول أنا موظف في دائرة حكومية وأتلقى هدايا علما بأنني لم أضيع الحقوق ولم أخالف مدري من ولم أخالف الشرع ولم أخالف القانون. السؤال يا أخي، وإن شاء الله أنك تسمع السؤال هذا، أنت لما كنت في بيتك وليست في هذه الدائرة، هل هذه الهدايا تأتي إليك؟ هؤلاء الذين يهدون إليك هذه الهدايا الآن، السؤال هل كانوا يقدمون لك الهدايا وأنت في بيتك ما أنت موظف؟ هم أهدوا لك إلا لما جيت على هذا الكرسي موظف في هذه الدائرة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث جماعة للزكاة جمعوا تلك الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وجاءوا قالوا هذا لكم وهذا أهدي إلينا، هذا لكم وهذا أهدي إلينا. قال ألا جلس في بيت أمه حتى يهدى إليه، ينظر هل يهدى إليه أو لا. ويا أخي هذه الهدايا لا يجوز أخذها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.